إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله إلى كتاب الوديعة. والوديعة لغة ما استودع، يقال أودعه مالًا أي دفعه إليه ليكون عنده وديعة، وأودعه مالا قبله منه، فهي من الأضداد ضد أودعه، دفعه إليه وأودعه قبله منه. ويقال أودعت زيدا مالا واستودعته إياه إذا دفعته إليه ليكون عنده، فأنا مودع ومستودع، وزيد مودع ومستودع. فالذي يدفع المال وديعة هذا مودع بكسر الدال، ومستودع بكسر الدال أيضا، والذي قبل الوديعة هذا مودع ومستودع. والمال أيضا مودع ومستودع، فمودع ومستودع يعني تطلق على الذي قبل الوديعة وتطلق على المال أيضا. وفي الحديث الصحيح كما في الصحيح للشيخ الألباني 2547، إن الله إذا استودع شيئا حفظه، إن الله إذا استودع شيئا حفظه. ولذا أنت عندما تسافر تقول للأهل أستودعكم الله، يعني الله عز وجل مستودع لكم، فأنتم وديعة عنده. إن الله إذا استودع شيئا يعني وضع عنده شيء وديعة حافظه. وفي هذا الحديث قصة عن مجاهد قال: خرجت إلى العراق، فخرج عبد الله بن عمر يودعنا، فلما فارقنا قال: ليس عندي شيء أعطيكم، ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه، وإني أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حمك الله، يعني أجعل دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم وديعة عند الله تعالى. وأما اصطلاحا فالوديعة هي المال الموضوع عند الغير ليحفظه بلا عوض، المال الموضوع عند الغير ليحفظه بلا عوض، وإنما بعقد إيش؟ بعقد الاستحفاظ، يحفظه بعقد الاستحفاظ بلا عوض. وهناك ألفاظ ذات صلة بالوديعة، فمنها الأمانة، والأمانة أعم، فإنها تشمل كذلك ما كان أمانة بعقد آخر. الوديعة أمانة بعقد الاستحفاظ، هناك أمانات بعقود أخرى مثل ما كان بعقد آخر كالمأجور والمستعار. المأجور شيء المستأجر، هذا أيضا عندك أمانة، والمستعار وكذلك ما ألقته الريح من مال الغير، الريح حملت مال الغير فألقته في دارك فصار عندك أمانة، فالأمانة أعم من الوديعة، والوديعة جزء من الأمانات. ومن الألفاظ أيضا العارية وستأتي، وهي انتفاع مع بقاء العين. العارية انتفاع مع بقاء العين. صلاة وبركة. فاليد في كل من الوديعة والعارية يد أمانة، ففي العارية اليد يد أمانة، وفي الوديعة اليد يد أمانة، لكن في العارية أنت تنتفع، وأما العارية نعم في العارية أنت تنتفع، وأما في الوديعة فهي يعني لا تنتفع بها، وإنما هي وديعة عندك. وأيضا من الألفاظ ذات الصلة اللقطة، فيد الملتقط في الحول يد أمانة. يد الملتقط في الحول يعني في مدة الحول على اللقطة يد أمانة. ومن الألفاظ يعني ذات الصلة العكسية الغصب، فالغصب ضد الوديعة، فالصلة بينهما التضاد. وأما الأدلة على الوديعة فمن الكتاب قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. أنا مسافر مثلا وأحتاج من يحفظ مالي، فأختار إنسانا وأودع عنده المال، فهذا من التعاون على البر والتقوى. وأيضا قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا أن يبقى بمكة ليؤدي عنه الودائع إلى الناس، فهذا كله من السنة. وكذلك دل الإجماع عليها، وكذلك المعقول. ما هي حقيقة الوديعة؟ وطبعا هذا يعني لم يذكره ابن رشد رحمه الله فنذكره في تلك المقدمة. حقيقة الوديعة عند الجمهور أنها عقد، أنها عقد، وخالف بعض الشافعية فقالوا هي مجرد إذن، فالجمهور على أنها عقد، وبعض الشافعية يقول هي مجرد إذن. وثمرة الخلاف تظهر في بعض الأحكام، كمن أودع بهيمة فنتجت، أودعت عندك بهيمة فنتجت يعني ولدت، فالذي يقول الوديعة عقد فيكون ولدها أيضا إيش؟ وديعة، يكون تابعا لها. والذي يقول هي مجرد إذن فيقول: الولد ولدها أمانة وليس وديعة، فيجب رده في الحال وإلا ضمن، وإلا ضمن. فهذا هو حقيقة الوديعة. فعلى قول الجمهور أنها عقد، وهو عقد توكيل من نوع خاص. لو قيل ما نوع هذا العقد فهو عقد توكيل، ليس توكيلا عاما، وإنما هو عقد توكيل من نوع خاص. وهي عقد جائز، هي عقد جائز. وأما قبولها فسيأتي، يعني من ناحية العقد هي عقد جائز، وأما هل يجب قبولها أو لا يجب هذه مسألة أخرى ستأتينا. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كتاب الوديعة. قال: وجل المسائل المشهورة بين فقهاء الأمصار في هذا الكتاب هي في أحكام الوديعة، بخلاف ما تقدم أنه أحيانا كان يقول أن هناك مثلا أحكام وأنواع وأركان، وأما ها هنا فسيذكرون لنا فقط الأحكام، أحكام الوديعة، وسيجتمع منها إن شاء الله تعالى سبعة. الحكم الأول فمنها أنه متفق على أنها أمانة لا مضمونة، أنها أمانة لا مضمونة. فالوديعة يعني لا ضمان على المستودع، وذلك من أجل حث الناس على قبول الإيش؟ على قبول الوديعة. لو جعلنا عليها الضمان ما قبل أحد الوديعة. فهو متفق على أنها أمانة لا مضمونة، إلا ما حكي عن عمر بن الخطاب. تقول: هذا في قصة رواها ابن أبي شيبة في المصنف باب في الرجلين يودعان الشيء، المجلد السابع 324 بتحقيق عوامة، وفي إسناده عطاء بن السائب. وخلاصة هذه القصة أن رجلين جاء إلى امرأة فأودع عندها وديعة، وقال لها: لا تعطي أحدا منا حتى نجتمع، لا تعطي أحدا منا أو لا ترد على أحد منا حتى نجتمع. فذهب، فرجع أحدهما وقال: إن صاحبي قد مات، إن صاحبي قد مات، فأبت أن تعطيه، فلا زال يتردد إليها حتى أعطته. ثم جاء صاحبه فقال: أعطني الوديعة. قالت: أخذها صاحبك. فذهب إلى عمر رضي الله عنه فجاء بالمرأة فقال: ما أراك إلا قد ضمنتي، يعني عليك ليش؟ عليك الضمان. فقالت: يا أمير المؤمنين، حكم بيننا عليا، علي بن أبي طالب. فقال علي رضي الله عنه: هذه الوديعة عندي، فلا أعطيك حتى تأتي بصاحبك. تريد أن تأخذ، اذهب وهات إيش؟ وهات صاحبك، بحسب ليش؟ بحسب الاتفاق الأول، لأنهما قالا: لا تعطي أحدنا حتى إيش؟ حتى نجتمع. فهذا الذي أراده من قوله: إلا ما حكي عن عمر بن الخطاب. فعمر رضي الله عنه قال للمرأة: ما أراك إلا قد ضمنت. فالمهم أن الوديعة لا ضمان على المستودع. قال المالكيون: والدليل على أنها أمانة يعني لا تضمن أن الله أمر برد الأمانات ولم يأمر بالإشهاد، يعني أمر بالرد دون إشهاد، فوجب أن يصدق المستودع في دعواه رد الوديعة مع يمينه إن كذبه المودع. فالله تبارك وتعالى أمر برد الأمانات، فالمستودع لو قال رددتها يصدق، إن أبى المودع فيحلف له ويصدق. قالوا: إلا أن يدفعها إليه ببينة. إلا أن يدفعها يعني من؟ المودع. قالوا: إلا أن يدفعها يعني المودع، يدفعها إلى المستودع أو المودع ببينة، فإنه لا يكون القول قوله يعني قول المستودع. قالوا: لأنه إذا دفعها إليه ببينة فكأنه ائتمنه على حفظها ولم يأتمنه على ردها. قالوا: طالما أنه دفعها إليه ببينة فالائتمان إنما يكون على حفظها لا على ردها، يعني فلا يصدق. قال: فيصدق في تلفها، لأنه طالما أعطاه إياها ببينة فإذا إنما يصدق في ماذا؟ في دعواه التلف لا في دعواه الرد. ففرقوا بين دعواه التلف ودعواه الرد، فيصدق في تلفها ولا يصدق في ردها. لا يصدق في ردها يعني ولو حلف، يعني فإذا لا بد من ضمانها. هذا هو المشهور عن مالك وأصحابه. وقد قيل عن ابن القاسم هذا القول الثاني في مقابل المشهور: إن القول قوله وإن دفعها إليه ببينة. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد، فيكون ابن القاسم مع الجمهور خلاف المشهور عن مالك. قال: وهو القياس. يقول ابن رشد: وهو القياس، لأنه الضمير يعود على إيش؟ على القياس، لأنه فرق بين التلف ودعوى الرد. فالقياس فرق بين التلف وبين دعوى الرد، فكيف نحن نجعلهما واحدا؟ ثم قال: ويبعد أن تنتقض الأمانة. فحتى لو دفعها المودع إليه ببينة فالقول يكون قول من؟ قول المودع أو قول المستودع. قال: وهذا في من دفع الأمانة يعني المستودع إلى اليد التي دفعتها إليه وهو المودع. فإذا هذا الخلاف في ماذا؟ إذا دفع المستودع الأمانة إلى من؟ إلى المودع الذي دفعها إليه. يعني أنا وضعت أمانة عند جابر فأنا المودع وهو المودع، فهذا إذا جابر دفعها للمودع. أما إذا دفعها جابر لولدي مثلا أو لوكيلي فهذا شيء آخر. إذن هذه المسألة: وهذا في من دفع الأمانة إلى اليد التي دفعتها إليه. قال: وأما من دفعها إلى غير اليد التي دفعتها إليه، كما مثلنا دفعها إلى ولدي أو إلى وكيلي، فعليه ما على ولي اليتيم من الإشهاد عند مالك. وإلا ضمن. فإذا جابر دفعها إلى ولده فلا بد أن يشهد وإلا يضمنها. يريد قول الله عز وجل: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. فأشهدوا عليهم. قال: فإن أنكر القابض القبض، يعني الولد ولدي مثلا، إذا أنكر القابض القبض فلا يصدق الإيش؟ ها؟ المستودع وهو جابر في الدفع عند مالك وأصحابه إلا بإيش؟ إلا ببينة، إلا ببينة. فهذا بالنسبة لمالك رحمه الله في هذه المسألة، وهي مسألة إذا دفع إلى غير اليد التي دفعتها إليه. القول الثاني في المسألة، وقد قيل إنه يتخرج من المذهب أنه يصدق في ذلك، يعني جابر يصدق طالما أنه دفعها إلى وكيل أو إلى ولدي، وسواء عند مالك أمر صاحب الوديعة بدفعها إلى الذي دفعها إليه أو لم يأمر، يعني سواء أنا أمرت جابر أن يدفعها لولدي أو لم آمره. فهذا قول في المذهب. قول الثالث، وقال أبو حنيفة: إن كان ادعى دفعها إلى من أمره بدفعها يعني إليه فالقول قول المستودع مع يمينه. يعني جابر يقول أن سعد إنما أمرني أن أدفع الوديعة إلى ولده أو إلى وكيله، إن كان ادعى دفعها إلى من أمره بدفعها إليه فالقول قول المستودع مع يمينه. هذا قول أبو حنيفة وانتهى، نضع نقطة. قال ابن رشد: يعني فإن أقر المدفوع إليه بالوديعة، يعني مثلا دفعها إلى ولدي وولدي أقر وادعى التلف، الولد ولدي أو وكيلي ادعى الإيش؟ ادعى التلف. فلا يخلو أن يكون المستودع وهو جابر دفعها إلى أمانة وهو وكيل المستودع، أو إلى ذمة، يعني ممكن جابر يكون دفعها إلى وكيله، هو دفعها إلى وكيله أمانة، أو دفعها إلى ذمة، وسيأتي إيش معنى ذمة. فإن كان القابض أمينا، اللي هو النوع الأول دفعها إليه أمانة، فاختلف في ذلك قول ابن القاسم فقال: مرة يبرأ الدافع بتصديق القابض، وتكون المصيبة اللي هي التلف يعني من الآمر الوكيل بالقبض، من الآمر الوكيل بالقبض. إذا أنا مثلا أمرت وكيلي أن يقبض من جابر، حصل عنده تلف، فإذا تكون المصيبة مني أنا من الآمر. ومرة قال: لا يبرأ الدافع إلا بإقامة البينة على الدفع أو يأتي القابض بالمال. فهذه الأمور مما يختلفون فيها. قال: وأما إن دفع إلى ذمة، مثل أن يقول رجل للذي عنده الوديعة: ادفعها إلي سلفا أو تسلفا في سلعة. مثلا جاء إنسان وقال لجابر: ادفع الوديعة التي عندك سلفا، هذه معنى ذمة، فصارت في ذمته، سلفا أو تسلما أو تسلفا. تسلفا يعني إيش؟ يعني سلم، تسلفا يعني سلم. فسواء دفعها إليه سلفا أو سلما هذه تسمى إيش؟ ذمة أو ما أشبه ذلك. فإن كانت الذمة قائمة برئ الدافع في المذهب من غير خلاف. يعني يقول جابر أنا دفعتها إلى آدم سلفا أو سلما والذمة قائمة آدم موجود، فإذا يبرأ جابر في المذهب بلا خلاف. وإن كانت الذمة خريبة يعني لا وجود لها فقولا. قال والسبب في هذا الاختلاف كله كما هو واضح اختلاف شديد، أن الأمانة تقوي دعوى المدعي. لأنه قد يقول قائل كيف أن جابر مثلا يسلف آدم أو يعطيه سلما، المفروض ما يتصرف هذا التصرف. فنقول لأنني لما دفعت إليه الوديعة من البداية فيده عليها يد إيش؟ يد أمانة، قد استأمنته. قال والسبب في هذا الاختلاف كله أن الأمانة التي في جانب المستودع تقوي دعوى المدعي حتى يكون القول قوله مع يمينه. نحن عرفنا أن اليمين تكون في جانب من؟ أقوى المتداعيين، والبينة تكون في جانب أضعف المتداعيين. فلما كانت الأمانة تقوي جانبه فإذا حصل هناك اختلاف أو شيء فيبرأ بماذا؟ باليمين. قال فمن شبه أمانة الذي أمر المودع أن يدفعها إليه أعني الوكيل، فمن شبه أمانة الذي أمر المودع أن يدفعها إليه، قلت المثل لجابر ادفعها إلى ولدي أو إلى وكيلي. قال فمن شبه أمانة الذي أمره المودع أن يدفعها إليه أعني الوكيل، يعني من شبه أمانة الوكيل بأمانة المودع عنده، قلت لجابر ادفعها إلى فلان. فالفقهاء الذين قالوا أمانة فلان مثل أمانة جابر، أمانة وكيلي أنا كأمانة الإيش؟ المودع. قال يكون القول قوله في دعواه التلف، في دعواه التلف كدعوى المستودع عنده، كما أن جابر لو ادعى التلف فيعني يصدق، فكذلك الوكيل الذي أنا أمرت جابر يدفع إليه إذا ادعى التلف أيضا إيش؟ يصدق. ومن رأى أن تلك الأمانة أضعف، يعني أمانة من؟ الوكيل، أضعف من أمانة المستودع، قال لا يبرأ الدافع بتصديق القابض مع دعوى التلف. ومن رأى المأمور بمنزلة الآمر، من رأى المأمور يعني أمرت إنسان أن يقبض من جابر بمنزلة الآمر، قال القول قول الدافع للمأمور كما كان القول قوله مع الآمر، وهو مذهب أبي حنيفة. ولذلك أبو حنيفة قال إذا كان قد أمره بالإيش؟ بالقبض. قال ومن رأى أنه أضعف منه قال الدافع ضامن إلا أن يحضر القابض المال. قال هذا تفريع على الضمان. قال وإذا أودعها بشرط الضمان، يعني أنا قلت الجابر خذ هذه وديعة لكن بشرط أنك ضامن لها، كيف أنني أشترط عليه شرطا؟ هذا خلاف كتاب الله، لأن الشرع جاء بعدم تضمين من؟ تضمين المودع، لأن يده يد أمانة. فماذا لو أنا اشترطت عليه الضمان؟ فالجمهور على أنه لا يضمن حتى ولو اشترطت عليه الضمان، وقال غيرهم يضمن. قال وبالجملة فالفقهاء يرون بأجمعهم أنه لا ضمان على من؟ صاحب الوديعة. هذا صواب، وأنه لا ضمان على المستودع. أما صاحب الوديعة يعني ما له علاقة، الضمان إنما يكون على من؟ يعني على المستودع، بدليل أنهم قالوا إلا أن يتعدى. فصواب العبارة، فالفقهاء يرون بأجمعهم أنه لا ضمان على المستودع الذي عنده الوديعة. فإن قالوا صاحب الوديعة على أساس أنه الذي عنده الوديعة فلا بأس، وإلا فصاحب الوديعة هو من؟ المودع. قالوا إلا أن يتعدى، صحيح. وهذا موافق للحديث الذي حسنه الشيخ الألباني في الإرواء 1547، من أودع وديعة فلا ضمان عليه. هذا حديث حسن، فهذا الحديث أجمع عليه الفقهاء، من أودع وديعة فلا ضمان عليه، طبعا إلا أن يتعدى. هذا الاستثناء في كل شيء، إلا أن يتعدى، لا يضمن إلا بالتعدي. قال ويختلفون في أشياء، هل هي تعد أم ليس بتعد. فهذه المسألة الأولى في الوديعة هي مسألة ليش؟ أنها أمانة لا مضمونة. المسألة الثانية، قال ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب، إذا أنفق الوديعة ثم رد مثلها، أودعت عند جابر مثلا 1000 درهم فذهب فأنفقها ثم رد مثلها، أو أخرجها لنفقته ثم ردها. كيف يعني؟ كيف أخرجها لنفقته ثم ردها؟ بالنية، يعني هو نوى أن إيش؟ أن ينفقها ثم ردها، يعني رجع في هذه النية، هذا معناه. أنفق الوديعة ثم رد مثلها، أو أخرجها لنفقته ثم ردها، يعني ردها يعني لم ينفقها. وطبعا هذا يعني إيش؟ كثير موجود، يعني يضع الإنسان عند الإنسان وديعة، فبعض الناس يتهاون وإيش؟ وينتفع بهذه الوديعة. القول الأول، فقال مالك يسقط عنه الضمان بحاله، مثل إذا ردها، يعني ما عليه ضمان. القول الثاني، وقال أبو حنيفة إن ردها بعينها قبل أن ينفقها لم يضمن، إن ردها بعينها، وإن رد مثلها ضمن، وإن رد مثلها ضمن. القول الثالث، وقال عبد الملك والشافعي والإمام أحمد أيضا، وعبد الملك هنا لعله عبد الملك بن حبيب المالكي، قال يضمن في الوجهين جميعا. وهذا من حفظ الأمانات أيها الإخوة، أنه يضمن طالما أنه نوى أن ينتفع بها أو انتفع بها ورد مثلها فعليه الضمان، عليه الضمان يعني لو حصل تلف. قال فمن غلظ الأمر ضمنه إياها بتحريكها ونية استنفاقها، يعني بمجرد النية فيضمنه إياها، ومن رخص لم يضمنها إذا أعاد مثلها. الحكم الثالث، قال ومنها اختلافهم في السفر بها، وضعت 1000 درهم عند جابر، أودعت 1000 درهم عند جابر، فجاءه سفر فسافر بهذه الوديعة. فقال مالك، هذا القول الأول، ليس له أن يسافر بها إلا أن تعطى له في سفر، طالما أنها أعطيت له في الحضر فلا يسافر بها. أما مثلا أعطيت له وهو مسافر في أول سفره فهذا يسافر بها. قول الثاني وقال أبو حنيفة له أن يسافر بها إذا كان الطريق آمنا ولم ينهه صاحب الوديعة. المسألة الرابعة ومنها أنه ليس للمودع عنده أن يودع الوديعة غيره من غير عذر، أودعت وديعة عند جابر ما يذهب ويودعها عند آدم إلا بعذر. قال فإن فعل ضمن. هذا القول الأول. القول الثاني وقال أبو حنيفة وأحمد إن أودعها عند من تلزمه نفقته لم يضمن لأنه شباه بأهل بيته. نعم، فأودعتها عند جابر فأودع عند عياله أو عند خادمه إذا كان يلزمه نفقة الخادم. وفي المقابل قال الشافعي إذا أودعها عند غيره من غير عذر ضمن. قال وعند مالك له أن يستودع ما أودع عند عياله الذين يأمنهم وهم تحت غلقه، غلقه يعني تحت قوامته، من زوج أو ولد أو أمة أو من أشباههم. المهم أيها الإخوة أن المراد حفظ ليش؟ حفظ الوديعة. قالوا بالجملة فعند الجميع أنه يجب عليه أن يحفظها، هذا هو مما جرت به عادة الناس أن تحفظ أموالهم، فما كان بينا من ذلك أنه حفظ اتفق عليه، اتفق عليه من قبل من؟ من قبل الفقهاء. وما كان غير بين أنه حفظ اختلف فيه، يعني من جهة الفقهاء، مثل اختلافهم في المذهب في من جعل وديعة في جيبه فذهبت، والأشهر أنه يضمن. صحيح، الجيب ليس إيش؟ ليس مظنة للحفظ، كما أنه يحفظ ماله في بيته وفي حفيظته فكذلك يحفظ الوديعة. قال وعند ابن وهب أن من أودع وديعة في المسجد فجعلها على نعله فذهبت أنه لا ضمان عليه. عجيب، على ما يبدو أن هذا كان مشهورا في زمانهم، أنه إذا وضع شيء، وضع شيئا في نعاله على باب المسجد أن الناس يعني يهابون ولا يأخذون. الآن صاروا يأخذون ليش؟ يأخذون النعال بما فيه. قال ويختلف في المذهب في ضمانها بالنسيان، يعني وضعها في مكان فنسي فضاعت، مثل أن ينساها في موضع أو ينسى من دفعها إليه أو يدعيها رجلا فقيل يحلفان وتقسم بينهما وقيل إنه يضمن لكل واحد منهما. قال وإذا أراد السفر فله، وهذا عند مالك، أن يودعها عند ثقة من أهل البلد ولا ضمان عليه، قدر على دفعها إلى الحاكم أو لم يقدر، المهم أنه يضعها عند إيش؟ عند ثقة. واختلف في ذلك أصحاب الشافعي، فمنهم من يقول إن أودعها لغير الحاكم ضمن. الحكم الخامس قبول الوديعة. إذا جاءك إنسان وقال يا شيخ خذ هذه الشيء وديعة عندك حتى أرجع، هل يجب عليك القبول أم ماذا؟ قال وقبول الوديعة عند مالك، هذا القول الأول، لا يجب في حال، فهذا عند مالك. وعند المالكية من حيث الأصل الإباحة، قبول الوديعة من حيث الأصل الإيش؟ الإباحة، أنه مباح، لكن قد يعرض لها الأحكام الخمسة. فقبول الوداع عند المالكية يعني يعرض لها الأحكام الخمسة، أحيانا يكون مباحا، أحيانا يكون واجبا، أحيانا يكون مستحبا حراما، وذلك بحسب حال الفاعل والقابل، الفاعل الذي يدفع الوديعة والقابل لها. فعندهم أن هذا يختلف يعني باختلاف حال الفاعل والقابل. قال: ومن العلماء من يرى أنه واجب، أنه واجب. تقول هذا في بعض الأحوال إذا لم يجد المودع من يودعها عنده. عند الحنابلة مثلا قبولها الاستحباب، ولكنه مقيد بالثقة والقدرة على الحفظ، مقيد بالثقة والقدرة على الحفظ، ويكره بدون الإيش؟ بدون الثقة وبدون القدرة على الحفظ. وعند الشافعية أيضا يعرض لها الأحكام الخمسة. قال النووي: ولو تعين عليه قبول وديعة، شوف تعين، ولو تعين عليه قبول وديعة فلم يقبلها وتلفت فهو عاص. الحكم السادس: ولا أجر للمودع عنده على حفظ الوديعة، لأن هذا إحسان فليس له أجر إلا عند الله عز وجل طبعا. قال: وما تحتاج إليه من مسكن أو نفقة فعلى ربها، فعلى ربها صاحبها. الحكم السابع: واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور، وهو في من أودع مالا فتعدى فيه واتجر به فربح فيه، هل ذلك الربح حلال له أم لا؟ طبعا هذا منتشر جدا، يودع إنسان عند إنسان 100,000 فيذهب ويتاجر بها ويربح أضعافا مضاعفة. القول الأول: فقال مالك والليث وأبو يوسف وجماعة: إذا رد المال طاب له الربح، المهم أن المال يكون إيش؟ مضمون. وإن كان غاصبا للمال، يعني حتى ولو غصب المال وذهب وتاجر فيه، فلما يعني طولب للقضاء أدى رأس المال فحلال له ليه؟ له الربح. قالوا: وإن كان غاصبا للمال فضلا عن أن يكون مستودعا عنده. فهذا القول الأول. القول الثاني: وقال أبو حنيفة وزفر ومحمد ابن الحسن: يؤدي الأصل ويتصدق بالربح. القول الثالث: وقال قوم: لرب الوديعة الأصل والربح، لرب الوديعة الأصل والربح. الرابع: وقال قوم: هو مخير بين الأصل والربح. كيف يعني؟ يعني ربما الربح يكون أكثر من الإيش؟ ها؟ من أصل المال، فيخير بين الأصل والربح. القول الخامس: وقال قوم: البيع الواقع في تلك التجارة فاسد، وهؤلاء هم الذين أوجبوا التصدق بالربح إذا مات. طبعا سيأتينا قول وهو قول مهم، وهو القول الصحيح، أن هذا يجعل إيش؟ يجعل إيش؟ مضاربة، كما فعل أو كما أشار على عمر رضي الله عنهما، وهذه الواقعة يعني قد ذكرناها من قبل. قال: فمن اعتبر التصرف قال: الربح للمتصرف. ومن اعتبر الأصل قال: الربح لصاحب المال. ولذلك لما أمر عمر رضي الله عنه ابنيه عبد الله وعبيد الله أن يصرف المال الذي أسلفهما أبو موسى الأشعري من بيت المال فتجروا فيه فربحا، ها؟ طيب على كل حال، فتجروا أو فاتجروا قيل له لو جعلته قراضا، لأن عمر رضي الله عنه أمرهما بماذا؟ أن يردوا الأصل وليش والربح إلى بيت المال. فقالوا لعمر لو جعلته قراضا أي مضاربة، فأجاب إلى ذلك. وهذه القصة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 29 صفحة 102، فأجاب إلى ذلك لأنه قد روي أنه قد حصل أو رؤية لأنه قد رؤية من الرؤية يعني الاجتهاد أنه قد حصل للعامل جزء ولصاحب المال جزء، وأن ذلك عدل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.